في ورد حتى في الكتب، في بعض مثل العمده وغير الكتب اللي فصلت في هذا الموضوع، الله سبحانه وتعالى يقول ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين جمدا في الحكم. هؤلاء الناس اللي بيفصلوا هذه القضيه، هؤلاء الله سبحانه وتعالى قال لك الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، هؤلاء الناس يقاتلون في سبيل الطاغوت ويرقصون الطاغوت، ولو مات السادات يطلع حسني يتروح حسني يطلع رجل يتروح رجل، لان مؤسس مؤسس معاصي عبد الطاغوت طويل عريض لتؤدي هذه السلسله من الانتقام. فهذا البند الثالث من موضوع منها. النقطة الرابعة أن طائفة الأعوان الكبرى بقى أمن الدولة وأمن الدولة والمخابرات والجيش، هؤلاء الناس، هؤلاء الناس هون المشكلة اللي أشكلت على كثير من الجماعات اللي ذكرتها في النقاش مع الشخصيات. القضية أن هؤلاء الناس هل يقاتلوا لتكريم فلما يقاتلون أو يقاتلوا غيرنا؟ فريد على قاتل بعضهم. لما يقاتلوا يقاتلوا ليش؟ لتكون كلمة الله العليا ولا بدافعوا عن شخص. الله يقول لك والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله. هؤلاء الناس كطائفة كجمعة. الآن لما نقول الشيعة كدين، افتح كتب الشيعة، أنا عندي أكثر من 50 كتاب من كتب الشيعة، هذا الدين الذي في الكتب صفر قطعا. هذا الدين الذي في الكتب المكتوب، عندي كتاب الكافي للكليني مثل البخاري بالنسبة للمسلمين فيه 17 حديث بالنص موجودة في ثلاث نقص في زيادة القرآن، وقف على ذلك. هذا الدين كفر. فعندما أقول أنه الناس اللي يدين بهذا الدين كفر، ما أكون أستغفر، ولكن ضمن هذه الطائفة في الجاهل وفي الخبر وفي ما الخبر، لذلك الكلام اللي ذكره ابن باز نقلا عنه أشهر ما هو مشهور عن علماء أهل السنة، أنه هؤلاء الناس طائفة كافرة فيهم جهال فيهم نذر كفر. صرف النظر عن بحث قد تختلف في الآراء، أقول نفس الأسلوب، الناس اللي يقاتلوا عن الحكومات هم طائفة كفر قطعا، وابن تيمية حكم بهذا. هؤلاء الناس طائفة كفر، هذا الكلام فقهم لا يعني أن كل جندي وكل عسكري وابن عمه وابن خاله كفر، لا يعني بالضروره هذا الكلام. هذه الطائفه اللي تشارك الامور اغلبها مسلمين، كما اغلبها مسلمين ما ينفي عنها قصص الكفر كطائفه كراهيه كعرب. هذه الجماعه كافره، هذه الجماعه مؤمنه. هل انت تثق ان كل واحد من الشيوعيين الموجودين في الخط الاخر عن الخط مع نجيب كافر؟ كل واحد كافر في شيوخ جهنم، والناس اللي ما لها خبر يبصون الصلاه يشوفهم بالمنظار على يبصون الصلاه بكفر، ما هي طائفه الكفر ثم حسابه مع رب العالمين. اذا كان لديهم ما ينجيه من النار فينجيه من النار. هذه النقطة ما أفصل فيها لأن هي من شغل الفقهاء وفيها كتب كثير، أقول نقطة هامة يجب أن تحدد كل جماعة هذه الموقف منها حتى تعرف هل نقاتل هؤلاء الناس ولا نتخذ الموقف اللي ذكرته أن نحن لا نقاتل هؤلاء الناس. إذا اتخذت موقف أني أنا ما أقاتل هؤلاء الناس، كما قالوا الإخوان المسلمين في الأردن لجماعتهم، اللي جاي يحقق لك هو أخوك، هو أخوك، والقضية لم تعبر أنك تروح عن محطة تشرب كاس الشاي وترجع. فأحيانا أخوه تحت التعذيب بيكتب طنينة الزجاج وبيقع عليه وبيقول له الله بده ينصرك جل جلاله الله تعالى الله ما يقولون، طيب جيبه كمان حتى أتجمع حتى أحسن. وقف على ذلك من الفترة الأبلغ من الأسفل. ومع ذلك نقم هؤلاء أن كل واحد منهم كافر، نريد أن نفتح الفترة بأن هؤلاء الناس يقاتل، أن هؤلاء الناس يقاتل فقط. النقطة الرابعة أن بناء على ما تقدم قلنا نحن هؤلاء الناس يقاتلوا، النقطة الخامسة التي تحتاج إلى إيضاح، النقطة الخامسة التي تحتاج إلى إيضاح، هي أن عامة المسلمين مسلمين ليس لهم علاقة في أحكام الستين. عامة المسلمين اللي ما لهم علاقة في طائفة الحاكم لا نمتد إليهم بالتكفير وفعل التكفير مرفوض لدى الجماعة الجهادية. النقطة السابعة أن بلاد المسلمين الآن فعلوها أحكام كفر وأهلها مسلمين، فاختصارا حالها هو حسن ذكر ابن تيمية. هذا يجب أن ننقى عليه المناهج. هذه البلاد هي من حيث الحكم ديار كفر، ومن حيث المسلمين المسلمين لهم عصمة الدم والمال، ما يطالهم الجهاد وهم معصومون اموالهم اعراضهم بناء الى اخره. هذا الكلام يجب ان تحدد الجماعه لانها ستتعامل مع واقع. فاذا جيت الى الجندي عندك وقلت له اذهب وصل، قال لك هذا ما حد قلت له انت بالمنهج اصلا. مسلم كافر بجوز ما بجوز، لذلك اذا ما عندك منهج حتجد الناس تختلف على ادق العمليات. تختلف على ادق الامور. نحن هنا في الساعه حصلت فينا عواطف كثيره جدا. انا ما انتصر بفكره او فكره، اقول جماعه لا تريد ان تتخذ هذه المناهج لتتخذ غيرها. أنا أقول هذه النقاط التي وجدتها قاسم مشترك بين أفكار الجماعات الإسلامية الجهادية كلها. الجماعات التي ليس لديها هذا تتخذ غيره، ولكن تفهمنا من هي وماذا تريد وما هو رأيها بهذه حتى نستطيع نتعامل معها، وإلا تبقى الأمور خبيصة ما أحد ينتبه لها. النقطة الثامنة أن كفر الحكام يؤدي نتيجة هامة جدا الآن في حرب الخليج. أن العهود والمواثيق التي أبرمها هؤلاء الطواغيت مع كفر ومع دول هي عقود ساقطة. يعني هذا الحاكم، الامور كلها يا جماعه مرتبطه ببعض، هذا الحاكم لو كان شرعي فاستدعاءه للصليبيين شرعي، هذا الحكم لو كان شرعي استدعاء القاضي شرعي ومجيء بالمنصرين شرعي، ايضا مجيء بالمنصرين شرعي، فاما ان اعتبره غير شرعي واما ان يعتبره شرعي. فاذا اعتبرته شرعي لا يجوز ان يقاتل هؤلاء الناس. الامور لهذه القضيه بدنا حكم، لذلك الامور مهما كانت متعبه بدنا بحث بدنا تحليل. نقول بناء على ما تقدم، بناء على وضع حكام هؤلاء، فكافة العهود والمواثيق الدولية والمحلية والإقليمية والداخلية والخارجية التي نص عليها وتمها هؤلاء الحكام هي ساقطة، هي ساقطة، ليس هناك أحد مؤمن بأمانهم لأنهم كفرة. فإذا اعتبرتهم غير كفرة إذا منهجك منهج غير جماعة في هذه، منهجك دعوة ولا تبليغ ولا أكثر من نفس الطبيعة. أما تقول أنا جماعة إسلامية في جهادية ومر كثر الحاكم وقاتل الكفرة فستضي منطقة الطريق يخرج لك أي عنصر من العاصر يسألك هذا المخابرات يقسم يقسم تقول لماذا نقطة لما نطلق هذا المبشر هذا الأمريكي هذا الإنجليزي اللي داخل يقسم ما يقسم مؤمن غير مؤمن. هذه المسألة أوقعت علماء كبار كبار مثل ألباني الله يجزيه خير أوقعته في المعضلة، لذلك حكم بأن قتل الأمريكان في الجزيرة غدر. ليه؟ لأن الحكم ينطلق من منطلق خاطئ الله يجزيه خير. منطلق الخاطئ هو أن الحاكم وأني لا يقابل هؤلاء الناس إلا ببروز حاكم أسلم منه وحاكم يقابل الشريعة فيكون له شوكة ويجيش فيقابل الأمريكان بإعلان، يعني ينبت إليهم على سواء ويتقابل الجيشين. بطلع من عمنا فارق بطلع هوش بقول له هل من مدارس من دار الهوش مع القائد تبعنا لها الطريقة من جائز. إذا نقر معنا هيك بطريقة ما وقال له هذا كله ناتج عن إيش؟ ناتج عن إن المنهج لم يحدد هذه المسألة. أقول العهود والمواثيق شرعا ساقطة وغير محترمة، ولذلك نحن ننبذها ونحاربها ولا نلتزم بها اذا تضاربت مع اي مهمه جهاديه لا ناخذ بها. النقطه الثالثه بناء على ما تقدم متعب طبيعه فكافه اشكال الفروديين واليهود وعناصر الحلف الجديد الان هم على الحل المطلق للدم والمال. هؤلاء الناس غزاة جاءوا ليثبتوا غزاة فدمائهم واموالهم على الحل المطلق بناء على ما تقدم، ولذلك الافعال والتصرفات والخطط هي نتاج طبيعي للفكر والمنهج. ولذلك الآن تستطيع أن تدرك ليش التبليغ من الرجال ولا ليش الإخوان من الرجال، ليش يعني هم إيش السيء اللي فيهم، لا فيهم نفس قانون، ليش ما بجاهل؟ لأنه هذا الإنسان ترتب مخه بطريقة وتبرمج على منهج بالنهاية لا يأتي إلى جهل. لذلك نحن نريد أن نبرمج الناس ونفهمهم فقه يؤدي إلى جهل. أنتقل للنقطة 10، كافة الجماعات الإسلامية من أهل السنة، الجماعات الإسلامية من أهل السنة غير الجهادية، أو أقول قبل الجماعات الجهادية هم أولياء بعضهم أولياء البعض مهما اختلفت التصنيفات، الجماعات الجهادية التي تبنت هذه المناهج هم أولياء البعض في قضية الجهاد. ولو ما كنا جماعة رافضة فنحن بيننا حق النصرة بناء على أنه كنا نعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف نريد أن نحمل السلاح، فحق النصرة في علينا واجب. النقطة على الجماعات الإسلامية من أهل السنة غير الجهادية بينما تنصر على طاعة الله، ولكن في شعار يطرح الآن لأن العمر تناضقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق، لا أحد يتحمل أن تجي تقول له يا أخي أنت عوض جماعك عوض، ما أحد يتحمل، أحد يتحمل أنك لا يا أخي طيب جماعتي عوض على رأسي فهمني ليش عوض وإيش دليلك على أني عوض، ويأخذ الحوار الشرعي بينك وبين بعض ما يتحمل قل له جماعتك عوض قل لك لا جماعتك 60 عوض ويقف خلص الشيء او انت ما تخليه اثبت لي اني انا غلط، ما الحوار مفتوح وهي كان تناقضكم في شيء تردوه الى الله ورسوله، هي القضيه ايش دليلك ايش قضيتك؟ فهذه الجماعات الان تطرح شعار ليعمل لنعمل على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الشعار يحمل من البدعه في شيء. رحمه الله حسن البنا رجل اجاد ونحن من بعض فضله وعلى كل اللي انت كاره رجل سبق والله يغفر له ما زل ويذيع على ما عمله، رجل جاهد افضل من الاخوان حاليا مليار مره. ما هنا طرح شعار غلط وين يصيب؟ ما كله يؤخذ من كلامه ويرد. رجل قال نعمل على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، الان جاءوا ترفع لها الشعار انه انتم بدكم الجاهد وجاهد. احنا بدنا برلمان تعالوا نعذر بعضنا بعضا. كيف بدنا نعذر بعضنا بعضا؟ ما بكره انت صرت وزير العدل انا عملت عمليه واقفل محكمه جسم تسكن على الاعلام اللي جاي البحث بخمس خطوط. كيف بده يعبر بعضه بعضه اذا ما اغلق حاله على قال فمن يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لتامرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا تاثرنهم عليه اثرا ولا تاثرنهم عليه ضد بيده بلسانه بقلبه. تقول على الاقل للجماعه الاسلاميه ان هذا منهج خطأ. فاقول الجماعات الاسلاميه نحن نرفض كجماعه جهاديه ان يعبر بعضنا بعضا في البدعه. لا نعبد بعضنا بعضا في البدعة، ولكن هل نتقاتل بالسلاح؟ لا، لا نتقاتل بالسلاح. جهادنا مع الكفرة بالسلاح، وجهادنا مع المسلمين بالحجة والبيان والدليل الشرعي. واللي ما عبد هذا الكلام يعمل اللي عايزه. نحن نقول الكفرة نقاتلهم بالسلاح، والمسلمين نجاهد وجهادهم بالحجة. وعندما جزء من المسلمين ينحاز الى الطاغوت ويدخل في ان يقاتله بالسلاح، وما اسفه ابدا اذا حشر على نيته شفت جانب الخرب والخلاعه. ما مش لها، ما بدخل الجنه وطار عن النار والعفو. انا اقول هذا الرجل اذا دخل طائفه معينه يقاتل، اذا ما دخل طائفه كحجه معه فالحجه هذا خطا، هذا خلاص. فهذه الجماعات الاسلاميه نحن نتحاور معها بهذا الاسلوب. النقطه الاخيره وهي الساكنه والمزعجه باثنا عشر، موضوع العلماء. موضوع علماء الاسلام يجب ان يكون للجماعات الجهاديه راي فيه. لذلك قمنا بعمليه تقميص محدوده ان العلماء ثلاث انواع. اولا العلماء المجاهدين العاملين ما يحتاجوا الى فعل. هؤلاء الناس هم القاضي وهم اولي الامر الحقيقيين ولو كانوا من بتنظيم. العالم المجاهد الحقيقي هو ولي امر لكل التنظيمات. رايه هو عباقره العلم. النوع الثاني علماء مستقلين من امثال الالباني الله يجزيه الخير. رجل ملك يعني. الأقل في شغله عالم حديث أفادنا، وكل ما عندنا الآن من كتب التحقيقات على الرأس والعين والجهد والخاص. هذا العالم المستقل يجب أن يقبل معنى الاحتكام للسنة، هو ومن يحبه، هو ومن يحبه. يجب أن نحتكم الكتاب والسنة. الإمام مالك قال قول مفصل وكل ما يأخذ من كلامه ويراث. فهؤلاء العلماء المستقلين يجب أن تكون صدورهم رحبة، وعلى الغالب على الغالب العلماء هم صدورهم رحبة، ولكن محبي العلماء صدورهم غير رحبة. يعني لو ذهبت الى الالباني نفسه قلت له يا اخي انت افتيت فتوى مؤخرا طلعت في الاردن بوجوب الهجره على مسلمي فلسطين من دار الكفر اللي يحكمها اليهود الى اقرب دار اسلام عنه. قلت له ايش يعني يا اخي؟ طبعا اذا بدك انا لو بروح لعمله بقول له ليش عم تخصص؟ هذا اسلوب. اذا بيروح ثاني بيقول له يا اخي ليش عم تخصص؟ ليش عم تجاوز الحق؟ مثلي ما عم بيصير مثلي. لكن بالنهايه هذا الرجل اسرائيل تبعت خمس عناصر من العرب او من المسلمين تقوم الدنيا والمنظمات وحقوق الانسان كلها، ياتي عالم يعمل شيك لتحويل وتهجير مليون ونصف مسلم من رقعه هي كل ما بقي للاسلام فيها؟ في بعد سياسي من الامر الواقع لهذا الكبير. او ان تمسكهم في الارض هم سند لمن سيقاتل اليهود على قصه النهر الثاني. كيف انت تجي تفتي باخراجهم؟ منطلق الخطا عند الرجل مثل منطلق الخطا هو الهني عند الحكام المسلمين في الاصل فيما حول هذا الاسلام. هؤلاء الناس خلقا هم مظلومين مقهورين فيطلعوا للجيران، مع ان المسلم اللي عايش في فلسطين بيعرف انه مقهور في الاردن وفي سوريا وفي لبنان وفي مصر اكثر من فلسطين. وعنده حقوق في اسرائيل اكثر من عنده حقوق هناك. فهؤلاء العلماء المستقلين نريد ان نحدد طريقه للتعامل مع الفقه تبعهم، والا فعلا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اذا كنا ما نريد ان نتخذ لا تعز جديده باسماء جديده وبلحى جديده، فلازم نحط هذا المقياس بينه وبينهم ويؤخذ من كلامه ويرد. وكل جماعه فيها من العلماء ما يستطيع ان ياخذ ويعطي مع هؤلاء الناس. ناتي للصنف الاخير اللي هن العلماء المرتدين. هؤلاء العلماء المرتدين يميزهم ثلاث اشياء حتى تدمي. هم يشهدوا على الكفر بالايمان، ويشهدوا على المؤمنين ومن يجاهدهم بالخروج والبغي. يشهدوا على هذول بالايمان، ويقول الذين كفروا هؤلاء اهل الذين امنوا سبيلا. هذول بغاة خوارج عابقات الحق، هذول مسلمين. الميزه الثالثه ان هؤلاء الناس ما يقولوها كقطع عام. يعني لو قالها الألباني نفسه أنا ما أعتبره من علماء لأنه فقيه مجبر. أما من يقول هذا الكلام لديه منصب، يأخذ راتب، يأخذ معاش. هذا الإنسان هو من الجهاد الحافظ. ما تقول لي طبق على كلام، طبق على علام، كل واحد يطبق على حافظ. أنا أطبق على واحد في اللي عندي من بلدي، الشيخ سعيد رمضان اللوطي. الشيخ سعيد رمضان اللوطي خرجت أنا من سوريا وأنا أعرف أنه علم الأعلام وطفل الأصحاب وشيخ المشايخ، بتاع سيرة على حديث على سلوك على تصوف صحيح على فن على كده. هذا اللي انا بعرفه. فلما خرجنا الى الخارج وجدت ان الرجل يقول انه هذا الرجل يقول ان حافظ اسد مؤمن ومسلم، وهو من كبار تلاميذي ومريد عندي، مريد عندي، وكبار احباء قيادة حزب البعث والسيادة القطرية مريدين عندي ويتربوا على يدي، بل انه هو الموجه والمربي لباسل ابن حافظ اسد وزوجته. يعني هو مربي باسل ومرت باسل. ثم يطبع كتب من اعتبر كتاب هذه مشكلتهم، يقول هؤلاء المجاهدين اللي ملأوا الدنيا بالصياح والصراخ ما عرفوا ان هذه البلد هي حصن الاسلام وانه بفضل سيادة. يعني كلام طويل عريض. نطلع الكافر النصيري البعثي نطلع امير المؤمنين ونطلعنا نحن اللي لاسسين نحن اللي غلط نحن اللي دمرنا الاسلام ونحن اللي سوينا كل هذه المصائب. هذا العالم مرتد واللي ما عجبه الا يعجب. هذا العالم مرتد. هذا العالم مرتد. ليش مرتد؟ كل اقامت عليه الحجه جاء الى الاردن وقرب اليه كثير من الشباب وكثير من الاخوان وبعض المشايخ ورجعوه ونظروه فما رجع ما رجع. وأدرم قبل في من شهرين التقيت في أخ عراقي كردي في تركيا يعرفه كثير من الأخوة العراقيين الأسرى بالنهاية. قال لي بلسانه الأخ ثقة كان هنا في أخر إنسان. قال لي جاء بيوتي إلى تركيا أنا أخذ بيوتي كنموذج حتى ما أحد يزعم من غيره لأني في ناس عندنا حساسية بس فلان في مصيبة. هذا بيوتي راح إلى تركيا فجاءه بعض الأخوة الأتراك الملتزمين يسألوا عن الدين والعلم. فجاء الأخ هذا وترجم الأخ العراقي الكردي كان مترجم في اللغة التركية للشيخ الدين. فسألوه عن أحداث حماة. ماذا جرى في حماة؟ فإيش رأي البوتسي ماذا جرى في حماة؟ قال خطأوا أفراد تحملهم المسلمون. خطأوا أفراد تحملهم المسلمون. قالوا له ماذا تعمل؟ قال لهم هؤلاء الناس تركوا الدعوة إلى الله وتركوا المساجد وتركوا العمل للدين وابتدعوا كفر حكامهم. فانشغلوا بهذه المسألة المبتدعة كفر الحاكم عن أمور الدعوة فحصل احتكاك بينهم وبين السلطة لأنهم قاتلوا على الزعامة وعلى الفراسي. هؤلاء الناس ركع السجود اللي قتلوا مظلومين قاتلوا على الزعامة والفراسي وتدرسوا بالناس فدفع الناس ثمن فعلهم. هذا تقييم البيت لأحداث حماس ورجع وقامت على الحجة الانت. هذا الرجل هو من مشايخ السلطة ويأخذ راتب من السلطة وطيران وذهاب من هنا إلى هناك ما قتل عليك لأنه قلوا عندي أرشيف طويل من المقابلات والكلام وغيره. يعني من ما اعتبره انا يتكسر فيني وانا بعطي تاريخي رقيب الاضاءه اللي حكاها. هذا النوع من العلماء موجود منه في كل بلد. في علماء في المغرب يقصدوا بالركوع والسجود للملك الحسن كل سنه بينوس المواطن يطلع راكب الحصان الابيض يمشي على السجاد الاحمر ويسر له العلماء تاجر موظفين بياخذوا راكب بمصر في من نوعهم في فلان في من نوعهم. فهؤلاء الحكام الحاكم العاقل الذي يشهد على الكافر بالايمان ويشهد على المؤمن بالانحراف والضلال والفضل والحروس ويتلقى رواتب من الصلحة. هذا العامل هو بين الضلال الشديد والردة. تفرع وكفر لله لما حصل في قضية الشيخ. فقال لي أنا لما أعلمه عن ابن باز لا أكسره لا أكسر ابن باز ولدي من الفرائض ما أجعل عمله في دائرة الخطأ الكبير الفاحش ولكن من كفره بأدلته ليس عندي ما أرد عليه ليس عندي ما أرد عليه. فتصور المجال اللي أوقع فيه النشر هؤلاء الناس. أقول الجماعات الجهادية مقبلة على أمر جاد جدا جاد جدا أقل ما فيه تقطع رؤوسنا والله يحفظ أعراضنا ونتلاحى ونتمرمط ونعمل فينا العمايل. إذا ما حددنا من العبد من الصديق من المحايد وكل واحد إيش حكم السيادة الشرعية فيه فنحن جماعات بلا مناهج لا نستطيع في منطقة الطريق حتعطف فينا عواطف وانت بتخاطر بطلع لك فتوى. هل كم من المجاهدين من ابناء الجزيرة هنا اذا افضى ابن باز ولا ابن فلان ولا ابن علان فتوى باننا مناكيس ومنحرفين وخوارج كم من الناس اللي درعناهم وتعبنا عليهم وشئينا مستعد يحمل السلاح بطلق على منهم. القضية بدها حق يحق الحق ويبقى الباطل. الله سبحانه وتعالى تركنا على المحكين بالباطل. ايه حكم هذه القضايا؟ انا اريد ما المهم في اكثر الكلام وكثر عن نحن نطلق اراء هذا الناس فقط وكل هذا الكلام لا يقصد به. فهذه النقطه 12 وهي النقطه الحساسه في الموضوع. النقطه في فقط على سيره العلماء ان الناس يلتبس عليها موضوع قاده العمل الاسلامي فتنقل فتاوى تقول قال عدنان سعد الدين قال الغنوشي قال الترابي قال فلان وينقلوها وكأنها فتاوى لسبب واحد ان هؤلاء القاده هم قاده عمل اسلامي. هؤلاء الناس ليسوا علماء المحامي والشاعر والمهندس والطبيب وليس لديهم من التحصيل الشرعي ما يجعلهم علماء. فهؤلاء الناس معظم كلامهم في العمل الاسلامي يرد ويعرض على العلماء الجهاديين اصلا ثم يؤخذ منه ويرد. ففقط حبيت انبه لانه هؤلاء الناس ليسوا علماء. نقطة أخيرة إن ربي فيها عصتنا حتى ما يقولوا هجمنا على العلماء وتركنا حاملة. فقط بعض الشباب لما يتعرض لقضية العلماء وغفر الله لنا وبيحنا بنفسي لما الموضوع تاخر واحد يعصر قد يستخدم ألفاظ نابية فهذا ليس من أخلاق الإسلام وليس من أخلاق العلم. ولو وقعت في أنا ووقع في غيري فهذا مردود على الناس. عندما نناقش في هذه المسألة يجب أن لا ننتقل إلى عالم البذائع. في
بقاموس الشرع ما يكفي. شو بدك اكثر من تقول مرتد؟ ضروري انه تقول ابن كذا وابن كذا، فكلمه مرتد اطلاع شرعي، اذا شايفه مرتد استخدم مرتد، ما ضروري تقول ابن كذا وابن كذا. فقط نتادب بادب الاسلام ونحن نتناول هذه المسائل. الان النقطه اللي ذكرتها في رام الثقاف ومره سابقه ان الجهاد عباده جماعيه يحتاج الى جماعه تنظيم. النقطة 14 أن التنظيم لابد أن يكون له أمير، والأمير لابد أن يكون له شورى، والخيار الذي أراه مناسبا لكل الناس، وهو من بعض أهم السلف ما سلف عنهم في قضية الإذان، الذي أراه مناسب لجماعتنا أن الشورى واجبة على أمرائنا، واجبة يجب أن يعملوها، وهي غير ملزمة. يشاوروا ثم يقرروا بعد المنطق. يشاوروا ثم يقرروا بعد المنطق. أما ما في شورى أبدا؟ إذا ما في شورى الناس بتطيع مرة مرتين وثلاثة على مضض ثم لن تطيع. الشورى صحيح أن تعريف الجمهور لها مستحبة، ولكن كل الناس ندب إليها الأمراء. فنحتاج إلى حتى عملية الجهاد، خاصة في ظروف الاحتلال العربي الجديد، نحتاج إلى جماعة، لأن جماعة واحدة ما حنحصل، فنحتاج إلى جماعة جهادية، نحتاج إلى أمراء، نحتاج إلى طريقة للشورى لاتخاذ قرار، نحتاج إلى مراجعة. والنقطة الأخيرة تتعلق بشروط العضوية، فبعض من الجماعات لديها شروط عضوية يجب أن نلتزم بها حتى ما يكون في شيء من التدني في مستوى العناصر. هذه النقاط الخمسة التي ذكرتها فلتها هي الملامح الرئيسية العامة لمناهج الجماعات الجهادية السلفية التي على الكتاب السني، والتي تأخذ بموضوع العنف والعمل المسلح. هذا الكلام وجدته الذي هو أهدين به لرب العالمين، وأدعو الناس إليه، وأدعو الجماعة أن تراجع مناهجها إذا لم يكن بهذه التفصيلات، أو لازم يكون فيها تفصيلات أكثر، ولكن قد يخالفون بنقطة أو بنقطتين. أقول أولى الخطوات، الآن تكلمت عن موضوع المنهج، كثير لاحظت أنه في كثير من الناس تضارب، والله عنا إذا كان في دورة اليوم. وإذا تكلمنا عن موضوع القيادة حيكون موضوع بنفس المستوى، ثم الأموال، ثم التخطيط، ثم السمع والطاعة، حتى نرجع لأنفسنا ونعالج أنفسنا بالطريقة الصحيحة. وإذا كان هذا الكلام سيسونا سأقول لك نحن بألف شيء، وما أحد يبحث شيء، ما أحد يبحث منهج، فلا أرى نتنعد هذا المقام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أنا أتيت. على كل حال حق يعني معظم ما أريده مر سأخطف أي سؤال محاضر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
يا ابو حذيفه حنصلي ولا حنتابع؟ لانه في اخوه بيتوضوا كاني ظن اني هاطس اتفق ظن اني حنصلي. Thank you. سؤال مشهور. في سؤال وصل نصفه. مكتوب سوف تتعرض لعمليات كربوية في الاشتراك اشتراك اموال في اي بلاد كان مكتوب السؤال وتصبح الاموال حرام. صاحب السؤال اذا حب يعيده وصل نصف الرقم. نصف الرقم اه ايه وجدت في نعم هذا يكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الرأي واضح ام لا؟ فين؟ وهل نجهز تحتها بنية إعراض الأسباب وفقاً الثاني؟ وهل نجهز تحتها بنية إعدادها القتال الشيوعي؟ نرجو منكم إجابة واضحة سوف تتعرض إلى عمليات تربوية لاشتراك أموال في أي بلاد كانت. يبدو في سؤالين في الموضوع وتصبح الأموال حرام لو الأقصى فتحت السؤال. النوع الأول موضوع الاشتراك في القتال في أفغانستان. يا أخي أنا جيت وما زلت أشارك حسب ما يوصل رب العالمين على نية هي التالية وأرجو الله سبحانه وتعالى من القبول. أنا أقول لك نيتي التي أعمل بها وأن تعرضها على أهل العلم. أنا ليس عندي مستوى علمي أفتي في هذه النية ولكن أنا عندما جئت إلى أفغانستان نويت ثلاث نيات. النية الأولى والأهم بالنسبة لي أن أؤدي فريضة الإعداد كما أمر الله سبحانه وتعالى. أن أعد أتدرب على القتال ومن لم يقاتل في الجبهة ويطلق على العدو ويطلق العدو عليه لا يعتبر متدرب بحال من الأحوال مهما مر بالدور. فأردت أن آتي وأشجع من أعرفه على أن يأتي بنية الإعداد. بنية الإعداد نتدرب على السلاح نطبق في الجبهة. هذه النية الأولى. النية الثانية هي أداء فريضة القتال. كتب عليكم القتال فهي فريضة فهذا الباب متيسر فجئت لأؤدي فريضة القتال بصرف النظر عن الإعداد وبصرف النظر عن النصرة. النقطة الثالثة لقضية النصرة فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر فعلمت وسمعت أن هؤلاء الناس بحاجة إلى نصرة ولما جئت وجدت فعلا أنهم بحاجة إلى نصرة. الكلام الذي عليه مع أنه كثير من الشواغل الآن توجع دماغ جدا ولكن الذي ما زلت عليه هو الكلام بصرف النظر عن التفصيلات اللي خرجت لفرق المحاضرة الماضية أتفق معه على الأصل العام وقد اختلف معه بعض التفصيلات. ما قاله احد اهل العلم غير الاسلام المعتقد هذا الجهاد بدا اسلاميا بيقين ولم يخرج عن اسلاميته الا بشكوك. واضح الموضوع. بدا اسلاميا بيقين وخرج او لم يخرج عن اسلاميته الا بشكوك. حق الفرق فلان صرح فلان عمل. هذه شكوك واليقين يغلب الشك ولا ننزع الصفه الاسلاميه عن هذا الجهاد الا بظهور يقين يعادل اليقين الاول الذي حكمنا به على اسلاميه هذه الرؤيه. بالنسبه لما حصل من تصريحات كامله للقضيه الافغانيه شور مجددي بالقضيه الافغانيه بدك تفهم القضيه يعني تصريح شور حيفاته على هذه القضيه. الناس المجاهدين الحقيقيين اللي يقاتلوا في الداخل والمستضعفين اللي انت تردت عنهم اردت خطتنا المصلحه المرسله وخطه استجلاب اعظم المصلحتين ودفع اعظم المفسدتين. نرى ان القتال مع هؤلاء الناس جائز ولكن أقول أني أنا نيتي أن الأعداء قبل المشاركة. نحن أنا لا أعتبر القضية الأفغانية قضية المسلمين الأولى ولا أعتبر أننا نقاتل لأني احتمال هذا رأي خاص احتمال أن تقوم خلافي رأسي على منهج النبوة في أفغانستان أرى على أحد عن ذلك إلا أن يشاء الله. ولكن نحن نقاتل لزيادة نسبة الصواب والإسلام والتقليل من نسبة الخطأ والحرام والشيوعية الحمراء. سقطت بخارى وتركستان والجمهورية السوفيتية فقتلت 30 من المسلمين في 5 سنوات 26 مليون مسلم قتل في 5 سنوات قتل موت شريف قتل في 5 سنوات 26 مليون مسلم لأني فقط الجهاد في بخارى. هذا الجهاد قتل به مليونين وشرد به 2-3 ولا جرح ولا نحن فهي نتيجة أخف. فنحن نقاتل. أنا بالنسبة لي القتال لدفع مصير بخارى عن أفغانستان. فإذا كانت هذه النية فأراها جائزة والله أعلم مثل ما قال ابن تيمية على مثل هذا قام معظم الجهاد بعد عصر الخلفاء الراشدين. ولكن من اشتبه في قضية أو من أراد أن يعمل في قضايا أخرى فأنا أرى معركة المسلمين الأولى والأخيرة والحاسمة في مثلث لا يعني ما أقول حقق ولكن معركة المسلمين يعني تستعرض بالصلاح أم المعارك تبع المسلمين اللي حتحكم موضوع حكم هي بين بلاد الشام ومصر والجزيرة العربية. هذه هي ساحة المعركة الأساسية. ثم هناك قتال في قضايا تكون درع الإسلام على الأطراف يعني لو قاتلنا في الجزائر وقمنا شوكة قاتلنا في السودان وقمنا شوكة هو يدعم موقفنا في تلك المعركة. أقول الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فكل واحد مننا لديه ما يليه من الكفار كفاية فإذا أعد لقتال من يليه من الكفار فكفاية عنه. ولكن حتى يعد هنا كما ينبغي يجب ان يقاتل حتى يعد. فهذا القتال اعتبره شرعي لدفع المقتل العظمى ولتحقيق من تحقيقه من الحكم الاسلامي، وهذا راي خاص واعتبره على رضوان اهل العلم. والقضيه الاخرى موضوع نصرة المسلمين والمضطهدين. الله اعلم. ما قولك فيما يقول ان كلمه فكر بدعة محدثه ومنهجنا هو عقيده اهل السنه والجماعه جمله وتفصيلا بدون ان يضع منهج مفصل لجماعته. طبعا لا تتكلم عن مرتين، اولا استخدام المصطلح، ثانيا ان جماعه لم تضع منهج مفصل لجماعتها. اظن الشطر الثاني على اجبتك بصرف النظر عن الاحراج، وانا اسف لكل اللي بده يدعم الجماعه التي ليس لها منهج مفصل، ليست جماعه، هي تجمع، تجمع في طريقه لان يكون جماعه، قد يحصل وقد لا. الجماعه التي ليس لديها فكر ومنهج هي تجمع كتله. ايش تريد تسمي؟ انا بسمي عشيره، عشيره جهاديه. هذه العشيره الجهاديه يتقبل الله سبحانه وتعالى من اعضائها ولكن ليست جماعه. النقطه الاولى استخدام كلمه فكر، انا اعتبر هذا اسف جدا، يعني انا اعتبر هذا من التدنس جدا، لانه الكلمه ليست كافره كلها من العرب. وكلمة موجودة في لغة العرب من أول ما خلق الله العرب موجودة في الكتب. ثم لها مدلول، هذا المدلول إذا الحق في صفة إسلامية بيصير مدلول إسلامي، إذا الحق في صفة بدعية ولا صفة كفرية بيصير عملية بدعية. كلمة فكر، لو جيت تراجع فكر وفكر أو تراجع القرآن المستخدم فيه، فالفكر اصطلاح محدث. أنا ما أقول يعني ما أحيل هذه القضية أهمية، أرى ما يرجع الرقم من كلمة فكر يستخدم منهج سياسي شرعي، ولكن أصبح في كلمات عامة. يعني إذا قلت السياسة الشرعية تشمل فكر وفطر وتشمل مية قضية، لما أقول فكر أخطط أخطط في المذكرة السورية في نقطة في بعض الأخوة أعابوا على من وضع المذكرة أن ليش استخدمتوا كلمة ثورة، وكأن موضوع الثورة فكر على الشيوعيين والنسيج من الثورة. طبعا هذا الكلام له أصل لأن المسلمين في حياة النسيج في بعض الحديث فاستبعدوا كلمة ثورة من الخاموس. حتى موضوع الثورة عبارة عن نوع من أنواع الجهاد، نوع الجهاد. إذا قلت جهاد يفهم منه جهاد الجنة، يفهم منه جهاد الاستلابات، يفهم منه جهاد النفس، يفهم منه 100 جهاد. إذا قلت جهاد مسلح يفهم منه 100 أسلوب. الثورة هي العمل الانقلابي الذي يقوم على أصول تغييرية كاملة، هيك على السياسي. ليس في المصطلحات الشرعية ما يغطي هذا المعنى، ليس في المصطلحات الشرعية ما يغطي كلمة ثورة. الثورة ممكن أن تكون جهاد وممكن أن تكون ضلال. فعندما بتكون ثورة جهادية على أسس جهادية بتكون مصطلح إسلامي، ولما نقول ثورة جهادية في سبيل الله صار مصطلح إسلامي. فما أنا بالنسبة لي ما أعتبر أي وقت من الوقت، وأعتبر أن الأخوة نتيجة يعني تربية معينة يتعقد من مصطلحات خاصة، وأنا شخصيا ما أرى فيها غضاضة واستفتيت فيها، فما رأيت في دليل شرعي على حرم استخدام مثال المصطلحات العربية الأصلية الفصيحة. الثورة قيد من ثوران البركان، وهي الاصطلاح اللي كانوا يستخدموه نتيجة تغيير الوضع برمته بعد الانفجار. لما انت بتقوم بعملية ثورة عندك اوضاع، اضرب لك مثال غير واضح انه في بدون ما نسمي المسميات، في بلد اسمها سعودية عليها ملك فهد، في علامات، في نظام اجتماعي واضح. هذا الوضع حتى ترجعه اسلامي بدك تقوم بعملية ثورة تمسك البلد من افاها تقلب عملية كلها. لن تستطيع ان تستخدم اصطلاح هذه الثورة ستستخدم الجهاد، ولكن عندما تقول انه حصل في المنطقة الفلانية ثورة اصطلاح سياسي بيدخل في مخك انه في عملية تغيير جذري شامل انقلابي. لم ارى اصطلاح قديم يغطي هذا المعنى، ومثلها كلمة فكر ولا اراها من المعجزات والله اعلم. ومن رأى فيها شيء فيعبر عن نفس الفحوى بأثار اخرى وما رأى فيها والله اعلم. قضية اسامة بن لادن واستنفاره لعشرة الاف سعودي على السعودي، ايش هذا؟ انا اقول لك ما سمعته من اسامة بن لادن، وإذا أنا شرح أقول لك بدقة، وإذا رأيت في هذا غضبة فراجع به أسامة بن لادن. الرجل يقول عندما حصل الغضب، أنا سألت على هذا الموضوع شخصيا، قال في بعض الاصطلاحات التي جاءت في المقالة اللي نشرتها مجلة المسلمون ما هي صحيحة، ونحن الرجل حق المسلم، دكتور المسلمين مصريين كفار اللي بيكتبوا هذه القضايا، فهو عدل أكثر منهم، فإذا قال لي كذبوا علي أصدقه وأكذبه. هذا هو قال كذبوا عليه فصدق. النقطة الثانية أني موضوع الاستدعاء، قال عندما بدأت طلائع الناس تأتي من الكويت وتأتي من الحدود السعودية وتروي ما تروي عن انتهاك الأعراض وعن الأفاعيل التي فعلها في هذا البعث، ونحن نعلم هو قال على المنابر في مساجد السعودية أن الجيش السعودي غير مؤهل لصد جيوش صدام، وسمى بالله يحكي هذا الكلام من سنتين قبل الغزو ويقول لهم صدام عنده 70 فرقة فيها مليون جندي، انتم عندكم الاطفائية والحرس الوطني، وقال هذا الكلام في المسجد في السعودية وعلى اثرها منع الخطاب هذه الصلاة، قال انتم غير قادرين على صد الغزو. فخلونا نتدرب. والشيخ يريد ان يستغل ظروف معينه لتدريب اكبر عدد ممكن من الناس لحرب المصيبه الكبيره اللي احنا خارقينها من احنا في حرب على مستوى المنصفه كلها. فقال انا رايت ان اولى بمن هنا انه يدافع عن اهله فيما لو حصل الاجتياح ان انفتلت شوكه الجيش السعودي ودخلوا العراقيين فكل من يدفع عن عرضه. ولهذا استنفرت الناس. استنفرت الناس حتى يدفع كل عن عرضه ووجودنا في المنطقه كمدرب خير من ظاهرها. وانا اصدق الرجل لاني اعلم ان الدرب فيما بعد لا اعلم منه اعلم من طرق اخرى انه مانعت نزول الناس. الدرب لم ترد ان ينزل الناس. فالرجل اعتقد انه كان مخلصا في قضيته ونيته. وانا لو كنت عندي 10,000 ولا 3,000 مسلح وشفت الجيش الماروني بيغزو الناس اقول يا جماعه خلونا ننزل مش مشان ننصر حافظ اسد ولكن مشان نكون في المنطقه. هذا ما سمعته منه. فاذا هذا الكلام غير مقنع فليناقش صاحب العلاقه. ما حكم عدم الاشتراك والانخراط في الجماعات الجهاديه الموجوده؟ ولا شيء. ما في اي من بث شرعي بين الانسان ما ينخرط فيه حسب علمي. ولا شخص ولا مفتي حرم على الناس ان لا يخلطوا في جماعته او في جماعه غيره. اقول في نقطه فقط نظر عمليه الجهاد. الجهاد مش الانخراط. الجهاد فرض عين قطعا وما هو حد صوت الادله الان. فرض عين على كل مسلم. واقول ليس للمسلم الا ان يجاهد. فاما ان يجاهد منفردا لقول الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك واما ان يجاهد في جماعه وهو الاصل. فاذا ارتاح جماعه من اجل يرضيه وفيها عيوب وثغرات ولكن من اجل الشرع الصحيح ارى ان ينخرط فيها ويصلح ويعمل. اذا كان اعصابه وعقله وصبره ما يتحمل هذا الموضوع فليس عليه وجه الشرع ان لا يدخل في هذه الجماعه ويجاهد بطريقته. ولكن يجب ان يسعى لان يجاهد بطريقه من الطرق لان الجهاد فرض. لا اعلم جماعه حاولت ان تشير الى الاخرين اشاره مش تصريح بان من لم يدخل فيها اسف او من يخرج منها اسف الا جماعه الاخوان المسلمين وعلى راسها سيتحول ليحل لهم ان يسموا انفسهم الجماعه الام. يعني شعروا بان كل من يخرج على هذه الام فهو عاقل والدين. هؤلاء الناس حاولوا ان يشيروا هذه الاشاره وما صرحوا بها تصريح. الشيخ سعيد حلوه صرح بها لاكثر من مره ونبذ حق من مكتب الارشاد ان لا يصرح بهذا لانه محرج. وكان الشيخ سعيد يعتبر ان هذه الجماعه هي الام وكل اي جماعه المسلمين واللي ما فيها الف. ولكن ما اعرف جماعه من جماعه قالت هذا القول. وانا رايي انه اللي ما يرى جماعه يعني من اجلها كافيه انه يدخل فيها ليس عليه باس ان يدخل. ولكن شرحت لنفسه عن طريقه يشاهد فيها ما اهداف الكافره معبيه الدنيا وفي قتل واحد. الصدق تقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. لو تنقي 2 3 4 5 يرجوا على عقله بيستطيعوا القتل بطريقه معينه. ولكن اصل الجهاد انه في جماعه وانه عباده جماعه. ذكرت ان منظمه حماس اشتريت من قبل المنظمه وانما تتلقى دعم من المنظمه. لو تتفضلون ببيان ادمتكم ما تقولون مع شخص. شوف يا سيدي ميثاق المنظمه ميثاق حماس منشور مستقل ومنشور في كتاب الشيخ عبد الله عزام حماس الجذور التاريخيه والميثاق. وانا لم اتعرف على ميثاق حماس الا عندما قرات كتاب الشيخ عبد الله وانا معجب بمؤلفات واشياء الشيخ عبد الله. ولما قرات هذا الكتاب كنت انا بنصح اعطيته بقراءه سلسله الشيخ عبد الله. فنصحتهم باشتهار هذا الكتاب لانه في الحقيقه بيئ جدا. كتاب الشيخ عبد الله حماس الجذور التاريخيه والميثاق اولا لانه كتاب يدعو للاخوان المسلمين على غير بصيره. اما الشيخ عبد الله حولد من الاخوان المسلمين وهذا شائع ومعروف وفكره غير فكر الاخوان ودعوته للاخوان المسلمين عمليه بقايا عواطف تلك. وهذا مردود رحمه الله عليه وخطا. النقطه الثانيه موضوع حماس. الميثاق ذكر موقف حماس موقفنا من هكذا في عنوان موقفنا من شخطه تحت اولا ثانيا. فلما تعرض لمنظمه التحرير حكى كلام مردود شرعا رد يعني رد مطلقه وفصلنا في هذا الكلام في ملحق في المذكره السوريه. ملحق في المذكرة الأخوة اللي عرض المذكرة السورية أضافوا عليها ملحق فيه هذا الموضوع لخطورته وعلاقته بالقضية الفلسطينية. أضافوا لأن يقول بالحق موقفنا من منظمة التحرير. أقول لك يا أخي أنا دائما أركز على أن المماركات هي صورة الفكر. إذا بتفكر بطريقة معينة فمعناها هتتصرف بطريقة معينة. الذي كتب الميثاق لابد وأن يشترى من قبل المنظمة. ليش؟ لأنه هو كتب في الميثاق موقفنا من الحركات القومية الوطنية الفلسطينية، موقفنا من كذا، موقفنا من المنظمة، منظمة التحرير العلمانية المرتدة. اللي معروفة كل ممارساتها قبل أترك ممارساتها. هم يقولوا إذا أقمنا فلسطين فسنقيمها دولة علمانية تساوى بها المسيح المسيحي النصراني. و و و إلى آخره. هذه الدولة يقولهم عن هذه المنظمة موقفنا من منظمة التحرير هو موقف الأب من ابنه والأخ من أخيه. وصديق من صديقه يعني عملية ولاية موقفنا منه وكثير التساؤل بعدين وهل وهل يقتل الاب على ابنه؟ وهل يتخلى صديقه عن صديقه؟ وهل يعترف لا لابد ان يحط السلطين بقى المنظم ريف حماس من الفلنجس؟ الكلام المكتوب عجيب. اللي بيسمع هذا الكلام بيقول طيب ليش في حماسه في المنظمه؟ نصف صفحه في ثناء على المنظمه وعلى علاقتهم بالمنظمه. اللي بيفكر بهذه الطريقه ليس لديه مانع ان يشتر من المنظمه. ثم اليك الاخبار الثانيه. اولا الحماس تم السيطره عليها من قياده الاخوان المسلمين في الاردن. الحماس لها خرجنا من موضوع الحرب في المحاضره. الحماس مسيطره عليها من قياده الاخوان المسلمين في الاردن. قيادة الإخوان المسلمين في الأردن جماعة برلمانية صاروا وزراء وصاروا نظام وهم يدفعون الآخرين لأن يصبحوا مثلهم عقلين يقتلوا فيهم. فتم إقناع الآخرين بهذا المنهج وجاء الدكتور محمد الصيام إلى هنا. الدكتور محمد الصيام كان أحد الناطقين باسم حماس. جاء إلى هنا وسأل الشيخ عبد الله عزام كان يجب أن يعمل جناح مسلح لحماس. الشيخ عبد الله عزام فقال له من كلمك انك تعملنا جناح مسلح؟ قال له انا تلقيت برقيه. قال له هذا الكلام غير صحيح. نحن قيادة حماس وكنت لا تعرف حماس ولا كنت في حماس ولا لك علاقه في حماس. هذا الكلام في على شهود احيائي بشاور. قالوا له ليس لك علاقه. وجاء مع عبد الرحمن خليفه وسمعت حضر جزء من كلام قيادة الاخوان الدوليين هون الاربع خمس المشاهير. قعدوا في بعض هذه الجلسات وكلهم ضغطوا على الشيخ عبد الله ان يلغي فكره تسليح حماس وايجاد جناح مسلح لحماس. وقال له محمد حسين بحيث اذا بدك تصر على تسليح الشباب وتسوين ارباكات مع الحكومات فلاقي لك اسم غير اسمي. لاقي لك اسم غير اسمي ليس لنا علاقه بهذا الكلام. نحن حدودنا مظاهرات ومراكز الكلام عم نعمله ولنا برنامجنا الخاص. ثم كارتر كتب من سنتين وهذا الكلام مشهور في كتاب الكشف الغمه عن برنامج الغمه دول كتب بهذا الكلام وقال ان حماس دعيت الى انضمام منظمه التحرير فاشترطت 41% من كراسي المجلس الوطني الفلسطيني. هم يا جماعه هم بتصريحاتهم ليسوا معترضين على المبدا اننا نذكر المجلس الوطني الفلسطيني ولكن الا 41 وال 59 لجورج حرس لنايك حواتمي ليهودا مقريش اسمها بدخلت في الاسمان عشراوي هذه تسقط تقعد الرجال النساء الاقارب الوحيد المناقب ما عندنا خلاف. هذا موقفنا موقف الابي من ابيه والاخ من اخيه ولكن نحن قلنا 41% هذا كلامهم انا ما جبته من عندي وهو مسجل في بالنا. قلنا هذا الكلام قالوا كارتر من سنتين كذاب هو كارتر كاشر كذاب. خرج علينا هذاك اليوم لجنه برئاسه ابو ظهر وحضرت اجتماعات بين حماس المنظمة اظن كانت في بغداد في عمان بداية ثم غيرت في بغداد لمؤتمر المؤتمرات واختلفوا على النسبة. هذول كله 35 هذول كله 41 وعندنا امثلة بيقول لك يعني اول الغير خطر. هم حسنا بهذا فكرهم ما عندهم مانع. طب انا بدي اسالوا يا ابو حماس ابو غشيم اذا منظمة التحرير حضرتك 41% تركت رقم نايف حواس من جنب الاخرين. المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين المدعومة. هذا البرلمان مثل برلمان الاردن يعني بحل الان اغنيك ليش يحرم عنه. فهؤلاء الناس قالوا وانا لن اضطرب ابدا. اما قضية ليش خضر لهذه المواقف فلسببين. اولا اكرر الفكر الناس التي تفكر وتعتقد بطريقة معينة يخرج عنها ممارسات معينة. ثم الفلوس الناس جايينهم بيصرفوا فكرهم ثم صرفوا مصاريف حماس تصرف من المنظمه وطعم السم تستحي العين واذا ما استحيت العين ما بتعود بطعم السم واذا جاع السم بترجع تستحي العين. فهذا اللي حصل معه. فهذه ادلتي على موضوع حماس وارجو ان ما اكون ظلمت الناس. وانا قلت هذا الكلام والله حرصا على العمليه العرب بعد 50 سنة من الانتظار تطلع حماس ويطلع عمل اسلامي وقد يتفاجئ عنه يبتلع. الذي يخطط له في اعمال الاسلاميين لازم يكون اطرح حتى في بشاور هنا الذي يحصل في بشاور الان اللي ينظر ما وراء الكواليس وما وراء الدخان في جلال اباد وغيره ان التنظيمات الجهاديه تتعرض لعمليه اقتلاع من الاخوان والاخوان يتعرضوا لعمليه اقتلاع من السعوديه والسعوديه بلعت امريكا. فبالاخر نحن سمكه بألف سمكه هنصطلع في امريكا. هذا الكلام اذا ما قبلنا له نفس القضيه حماس ابتلعت بقياده الاخوان المسلمين في الاردن وقياده الاخوان المسلمين في الاردن ابتلعت المنظمه والمنظمه ابتلعت المؤتمر السلام فحماس حتبتلع المؤتمر السلام الا ما يقدر الحماس ويخرج من هذا الحماس اللي احنا عليه والله اعلم. انا في جماعه وليس لدينا منهج واضح ومن ناحيه التخطيط ليس لديها تخطيط جيد، فهم يطلبون منا السمع والطاعة، فعندما نكون في الجبهة يطلبون منا أن نشترك في الجبهة ونذهب في نصر في الجبهة ونذهب المعسكر، ثم يطلبون أن نبقى في بشاور وأنذهب يطلبون أن نبقى في أماكن أخرى. المهم أن الجماعة ليس لديها في أعداد أفرادها، فكيف أتصرف؟ شوف يا أخي، كل نفس بما كسبت رهينة بالآخر. أنت يا رجل بالغ عاقل راشد مكلف مسلم، وصلت إلى مستوى أعلى من الإسلام وهو ذروة سنان الإسلام، ودخلت في الجهاد، فالمفروض أن عندك طريقة للتحليل. أنا ما أنصحك بالبقاء ولا أنصحك بالخروج، ولكن أنا أنصح نصيحة عامة، أن يا جماعة الجماعات الإسلامية كلها تمر في مخاض، وكلها بقاء فيها الجهادية ذات المنهج السياسي الشرعي الصحيح. إذا في أدنى الشارب بالمنهج، إذا ما عنده منهج منهج، إذا عندهم منهج سياسي شرعي خاطئ منحرف. أنا قلت والأخوان ضجوا على الكلام، قلت لهم بالنسبة لنا على مستوى السوريين لما أعلم من فكر الأخوان ومن ممارساتهم، يحرم شرعا أن يبقى أخ في جماعة الأخوان، لأنه يقعد تحت راية أسوأ من العامية، تحت راية واضحة الجاهلية، راية الحلف. فإذا جماعتك فيها هذا الوضوح في الانحرافات فتتركها فورا. أما فيما عرفنا جماعة الجهادية كلها ماشية عند الانحراف المناهج، هي إما ليس لديها مناهج